بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد ابن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. وفي الصحيح إن الله تعالى وتر يحب الوتر، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواد، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحليم، وبر يحب البر وأهله، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادعه خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه، لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر المطالبة وحرارة التكلف الأداء مع عسرته وعجزه، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذا الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. فكما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم، وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه، فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز، ويبطن له خلافها. وفي الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى أنخس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي وسوس في صدور الناس، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، فهذه الخصلة الخامسة في الحديث التي أمر الله جل وعلا يحيى ابن زكريا أن يعمل بها بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الخصال الخمس قال: وأنا آمركم أن تعملوا بهن، ثم آمركم بخمس سيأتي ذكرها، خمس أخرى. وهذه الخمس الأولى عبادة الله وحده، وقد مثل لذلك بمن كان له مملوكا اشتراه من خالص ماله ثم قال له: اعمل فهذه داري فأدي إليها، فصار يعمل ويؤدي نتيجة عمله في غير دار سيده. قل أيكم يرضى بهذا؟ وهذا مثل الإنسان الذي يعبد غير الله، الله خلقه ورزقه وأنعم عليه بما بالنعم التي منذ وضع في رحم أمه إلى أن صار قويا يستطيع التصرف، ولا تزال نعم الله تترى عليه. فإذا عبد غير الله فهو يؤدي العبادة إلى غير المنعم وإلى غير الخالق وإلى غير من تجب له العبادة. والخصلة الثانية الصلاة. قال: وآمركم بالصلاة، فإذا قام أحدكم بالصلاة فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. وذكر أن الالتفات يكون على قسمين: التفات في البدن وهو يبطل الصلاة، الالتفات إلى غير القبلة إذا كان بجملة البدن يلتفت ويجعل القبلة عن يمينها أو شمالها أو خلفه فإن هذا تبطل صلاته، والتفات هو أعظم من هذا وهو التفات القلب، أن يكون بدنه وقلبه يشتغل في مكان آخر في غير الصلاة. ومضى الكلام على هذا. والخصلة الثالثة الصيام، وذكر مثله كمثل الذي يكون في قوم ومعه صرة مسك فكلهم يجد رائحة طيب المسك. وذكر أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والصيام من أفضل الأعمال لأنه يكون خالصا لله، إذ هو بين العبد وبين ربه ولا يدخله الرياء غالبا. فخصلة الرابعة الصدقة. قال أمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أدركه العدو فقال أفتدي نفسي منكم بكل ما أملك، فافتدى نفسه وافتك منه. ومعنى ذلك أن الإنسان تكتنفه الآفات والمعاصي التي تدركه فتهلكه وهي عدوه، فإذا تصدق طفئت هذه المعاصي وكف شرها، فهي بمثابة الرجل الذي يتبعه العدو فيمسكه فيفتدي نفسه بما يملك. والخصلة الخامسة هي هذه الذكر. قال وآمركم بالذكر، مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا ثم آوى إلى حصن فتحصن به منهم فلا يستطيعون إليه وصولا. فهذا مثل الذاكر، يريد الشيطان إدراكه وهلاكه، فإذا ذكر الله جل وعلا تحصن به من الشيطان أن ينال منه شيئا. والذكر أفضل الأعمال، وأفضله أن يكون بالقلب وباللسان، وسيتكلم على فوائده ويذكر للذكر أكثر من 100 فائدة سيسردها بعد ذلك. والكتاب وضع لأجل، والحديث سيق لأجل هذه الخصلة الخامسة، لأن الكتاب وضع في الذكر. وسبق أن الذكر أفضل الأعمال، وأن كل عملين يشتبهين أن أفضل من يكون فيهما من كان أكثر ذكرا. فأفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا، وأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا، وأفضل القائمين أكثرهم ذكرا، وهكذا. فالذكر هو أفضل الأعمال، ويكفي في هذا أن الله يذكر من ذكره. والله جل وعلا يقول ولا ذكر الله أكبر، فذكر الله أكبر من الأعمال ومن كل شيء. فينبغي الإنسان ألا يغلب على هذه الخصلة العظيمة الذكر، وأن يعود لسانه ذكر ربه. والذكر المفيد النافع هو ما كان مفهوم المعنى ومطابقا القلب فيه لما يقوله اللسان مع الخشوع والذل لله جل وعلا وخوفه.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
ما كونه يكون عليهم حسرة على المجلس، ذلك لأن الإنسان وقته محسوب عليه، عمره محسوب عليه وهو مسؤول عنه وهو قصير، مدة قصيرة جدا، ويمكن أن يكتسب بها القرب من الله جل وعلا والخلود في الجنة، وإذا ذهب بلا فائدة صار حسرة عليه، يتحسر على ذلك يوم القيامة، ويكون هذا من العذاب الذي يعذب به. فإن اكتسب به سيئات تضاعفت الحسرات وزاد العذاب، فصار مثل الذي معه نقود من الذهب الخالص أو مما هو أغلى من الذهب، فذهب واشترى به سما وتحساه وهلك به، يكون مثل هذا. وقد جاء أن الإنسان يسأل عن أربع، جاء في الترمذي وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. العمر، الشباب أخص من العمر، العمر يقصد به الوقت كله الذي وهب له، وهبه الله له. أما الشباب فهو أخص، لأن الشباب وقت القوة التي يستطيع أن يكتسب بها ما لا يكتسبه فيما إذا كان كهلا أو كان قبل ذلك، فهو نعمة عظيمة فيسأل عنه، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والرابعة يسأل هل عمل بما علم، ولا بد أن كل إنسان يعمل يعلم، الناس يتفاوتون في علمهم، فكل إنسان يسأل عن علمه هل عمل به أو أنه علمه ولم يعمل به. وإذا كان علمه أكثر فالمسألة أشد وأكثر. فهذه الأمور الأربع يجب أن تكون أمام الإنسان أنه سوف يسأل عنها. فالعمر والشباب من الوقت، فأنت وقتك هو الذي يمكن أن تكتسب به رضا الله أو تكتسب به سخطه، فأيهما فعلت فسوف تلقاه ولا بد. فإذا ذهبت الأوقات في الغفلات فهذه حسرة، حسرات على الإنسان يوم القيامة. أما إذا ذهبت الأوقات في اكتساب المعاصي فهذا بلا شك حسرات وتعذيب. تعذيب شديد، والناس لا يخلون من هذا أبدا. كل إنسان، كل إنسان لا يخلو، إما أنه يكتسب الحسنات ويزداد خيرا، وإما أنه يكتسب السيئات. والعاقل يجب أن يفكر، فكر في وضعه وفي منتهى ومصيره. وكل إنسان صار في عمره وأيامه يزداد خيرا، كل يوم يكون أفضل من اليوم الذي قبله، فهذا الذي يتقرب إلى الله ويحمد مسراه، وسوف أيضا يندم لماذا ما استزاد، ولكن ندامته ليست كندامة غيره، فقط لأنه أمكنه الاستزادة فلم يستزد، هذا سهل. أما إذا كانت أيامه تزيده نقصا، فيومه شر من أمسه، فإنه لا شك من الخاسرين. أما إذا كان ما يميز، كل يوم يكتسب المعاصي سواء كثرت أو قلت لا يبالي، فهذا الذي قد خسر نفسه وأهليه. وقد قال العلماء أن كل إنسان من بني آدم له مسكن في النار ومسكن في الجنة، فإذا كان بهذه المثابة يعني من الخاسرين، ورث أهل الجنة مسكنه وأهله، فخسر أهله، أما نفسه خسرها إذا كان في النار، إذا وضعت في النار فقد خسرها، فهم يخسرون أنفسهم وأهليهم، أهليهم التي عدت لهم لو كانوا مؤمنين.
وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد.
على إيش؟
وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الترمذي.
وهذا أيضا من الأمور التي ترغب في ذكر الله، ولكن ينبغي أن يعلم أن الذكر في هذا الحديث وأمثاله يعني شامل وعام، كل ما كان فيه طاعة فهو ذكر لله جل وعلا. فطلب العلم مثلا إذا اجتمعوا على تدارس العلم ومعرفة المسائل التي يحتاجونها فإنه ذكر لله، وهو ما ممن تغشاهم الملائكة تحفهم وتنزل عليهم السكينة، كذلك قراءة القرآن، كذلك سائر الطاعات اللي اجتمعوا عليها على الطاعة، كانت طاعة الاتباع وفيها الإخلاص فإنهم من أهل الذكر، بل حلق العلم أفضل من الذكر كما نص على ذلك العلماء ومن ذلك الصحابة. الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد مرة وفيه حلقتان، حلقة يذكرون الله جل وعلا، حلقة يتدارسون العلم، فذهب وجلس مع الذين يدرسون العلم، قال إن هذا أفضل الذكر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في جلوسه في المسجد، جلوس الصحابة معه، حلق علم في العلم، يعلمهم الأمور التي يحتاجون إليها والتي تزيد في إيمانهم من أمور الغيب مستقبل والآخرة والترغيب في الخير، كانت هذه مجالسه بهذا الشكل. والذاكر يقتصر النفع على نفسه، أما الذي يذكر العلم مسائل العلم فهو يذكر بنفسه ويذكر غيره، ويكون تعد النفع أكثر، ويكون في ذلك الأجر أكثر، تحصيل أعظم. المقصود أن حلق الذكر ما يفهم أنها فقط جماعة التي تنزل عليهم الملائكة وتحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، ليس خاصا في الذين يذكرون الله، تسبيح والتهليل والتكبير قراءة القرآن، بل هو أعم من هذا كله. ثم هذا لا يكون دليلا لأن الذكر يكون جماعيا، ما يكون جماعي. الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ عليهم وهم يستمعون، أو يأمرون واحدا منهم أن يذكرهم بالله جل وعلا، ويذكرهم بآيات من القرآن أو بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتذكرون يتباحثون في مسائل العلم. هكذا عادتهم التي تعلموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتمعوا ويذكروا واحدا سبح ويهلل ثم هم يأخذون معه ذلك بصوت واحد، فإن هذا من البدع، والبدعة إذا دخلت العمل فالعمل مردود غير مقبول، بل يعذب عليه صاحبه، لأن من شرط العبادة أن تكون موافقة للسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا فيها وأن يكون موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون العبادة مردودة. الخلاصة أن المسألة يجب أن يكون الإنسان مكتفيا مقتديا، لا يكون مبتدعا منشئا الأشياء، يكون مبتعدا عن الخير وعن الهدى وعن الإثابة. نعم.
وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فأخبرني بشيء أتشبث به
ما شئت في موجود،
ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى،
معنى قوله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى، يعني أنك لا تفتر عن ذلك، وإذا كان لا يفتر فهو رطب، أما إذا فتر فإنه يكون يبس، مثل إذا انقطع الماء عن الشيء فإنه يكون يبس، فيه فترة يبوسة، فترة يبوسة، أما إذا كان الماء مستمر فإنه رطب. الرطوبة هنا يقصد بها الموالاة، موالاة الذكر واستدامته، يعني استدن ذلك. وهذا شيء يستطيعه الإنسان ولا يكلفه، لأن حركة اللسان أمرها سهل، وإذا اعتاد الإنسان الذكر، ذكر الله جل وعلا، فإنه يدوم معه ذلك ويسهل عليه جدا. تجده وهو جالس، وهو قائم، وهو ماش، وهو في عمله، وهو في مجلسه، في كل وقت تجده يذكر الله. فيكون أيضا بهذا ممن إذا رؤي ذكر الله برؤيته، يكون من خير الناس، فإن من أفضل الناس من إذا رؤي ذكر الله، لأنه يذكر بالله جل وعلا بفعله. وإن كان الذكر باللسان فقط فضيل، ولكن ينبغي أن يكون وضاف إلى ذلك ذكر في القلب والتأثر، إنه يكون أفضل. وهذا يدل على أن الذكر مع أنه سهل وميسور أفضل الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له هذه الخصلة، جعل إليه، قال: أخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به، شيء أتشبث به، أتمسك به وينفعني ويكفيني عن أبواب الخير الكثيرة. فأرشده إلى أنه لا يزال لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا، إن هذا من أفضل الخصال التي أرشده إليها، وهي خصلة عظيمة. ومعلوم أن هذا لا يكفي وحده، كما هو معروف في جميع الأعمال، أنه لا بد أن ينضاف إلى هذا عبادة الله لا يشرك به شيئا، وإقام الصلاة، الزكاة، يعني أن يكون ملتزما بالفرائض التي افترضها الله عليه، لا بد. ولكن المقصود الشيء الزائد على الفرائض الواجبة. ولهذا قال له: إن أبواب الخير قد كثرت. باب الخير يشمل ما هو فرض وما هو نفل، وهي في النوافل أكثر. والله جل وعلا لا يقبل من العبد نافلة حتى يؤدي الفريضة، وأفضل ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترضه عليه. أولا يؤدي ما افترضه الله عليه، هذا هو أفضل ما يتقرب به إليه جل وعلا. والذكر منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. فمن الذكر الفرض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يجب على كل عبد أن يشهد بهذا، وينبغي للإنسان أن يجدد ذلك كثيرا، لأن الاشتغال في الدنيا والاشتغال بالناس تصدأ القلب، ويكون تكون داعية للغفلة، فينبغي أن يجدد ذلك. ولهذا كان السلف إذا لقي أحدهم الآخر يقول: نجلس ساعة نجدد إيماننا أو نزيد إيماننا، نزداد إيمانا، لأنهم كلما ذكروا وتذكروا في أمر الله جل وعلا وفي العمل الذي يجب عليهم وعملوا ازدادوا إيمانا.
وفي الترمذي أيضا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما لكان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة.
عند العلماء أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، لهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد قال لا أجده، فكرر السائل قال لا أجده، فكرر قال أتستطيع أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر، يعني دائما دهرك كله؟ قال لا. قال لو فعلت ذلك مجاهد في سبيل الله أفضل. ولهذا أعطي المجاهد الشهيد في سبيل الله أشياء ما يعطاها غيره ولا تكون لغيره، ومنها حياة بدنه، فإن الجسد إذا مات الإنسان سرعان ما يصير إليه الديدان ويفسد، ثم بعد ذلك يكون تراب حتى العظام. أما المجاهد فإنه يكون حيا طريا، والناس وجدوا هذا، يعني أدركوه كثيرا، عاينوه معاينة. فالقضايا التي رآها الناس لا حصر لها من هذا النوع، ركوها في الدنيا، إنه مما ذكر الإمام مالك في الموطأ أنه لما أراد معاوية أن يجري البئر التي استخرجها قرب أحد قال من كان له ميت يعني في الشهداء فليبعده عن طريق الماء، فذهبوا واستخرجوا من استخرجوا منهم بعد 40 سنة من دفنهم فوجدوهم كما دفنوا تماما، كأنهم دفنوا الآن حتى الدماء تسيل. واحد منهم ضربته المسحاة فسال الدم منه، هذا شيء مشهور معروف وكثير جدا. وقد مثلا يولي الله جل وعلا عباده أشياء عجيبة يعني يتعجب الناس منها، في ما حصل لأبي زيد القيرواني قصة مشهورة جدا ذكرت في، وأبو زيد القيرواني هو الذي يسمى مالك الصغير رحمه الله، لأنه من أئمة المذهب ومن أهل السنة الذين دافعوا عن العقيدة، لأنه في وقته خرجت الدولة الشيعية الرافضية التي استولت على المغرب ثم على القاهرة، وهو كان ممن جاهد في هذا السبيل دافع. ولكن القصة التي وقعت له غريبة جدا، وهي أنه كان مع جيش غزا الروم، جيش كبير من جيوش المسلمين، قدر الله جل وعلا الهزيمة على المسلمين فقتل من قتل منهم مقتلة كبيرة، وكانوا عدد كبير 60,000، المسلمون كانوا 60,000 ولكن الروم أكثر، وقدرت الهزيمة، وليست الهزيمة لقلة العدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من قلة. فتفرقوا، فكان هو ممن لم يصبه القتل ولكنه بقي ليس معه ظهر ولا متاع ولا شيء. يقول فكنت أكمن بالنهار وأمشي في الليل، أسير في الليل، وبينه وبين البلد الذي يريد مسيرة 20 يوم، بعيد جدا، وهو في بلاد الروم. قل وفي ليلة كنت أسير رأيت نيران كثيرة ورأيت خيول مركوبة وسمعت قراءة القرآن، وقلت الحمد لله هؤلاء المسلمون. هذا مدد جاء للمسلمين. يقول فأدركني واحد منهم فقال أظنك قد تعبت وقد جعت، فقلت نعم أطعمني. فجاءني بعنب، وليس في الدنيا عنب ذلك اليوم، يعني في الأرض التي هو فيها، ولم وأكلت منه وكنت أكل شيئا ما كنت أدركه في ما كنت أكل لذته. ثم قلت أعطني ماء، فجاءني بماء ما رأيت ما ذقت مثله. ثم قال أظنك قد تعبت، فقلت نعم، فقال نم، فوضع رجله ونمت عليها. أقول ولم استيقظ إلا بحر الشمس، فنظرت فإذا تحت رأسي عظم إنسان. ثم ذكر بقية القصة، يقول في الليلة الثانية رأيت هذه الخيول، ورأيت في آخرها رجل على فرس أعرج، فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الشهداء. فقلت وما لك فرسك أعرج؟ فقال إنه بقي من ثمنه ديناران. فقلت إذا رجعت إلى إن وصلت إلى بلدي سوف أقضيهما. قل فأعطاني اسمه وأعطاني وصف داره، وقال إن اسمه زياد بن عبد الرحمن الغافقي، وقال إن إذا وصلت البلد الفلاني فاسأل عن المحلة الفلانية ثم تأتي داري صفتها كذا وكذا، واسم زوجتي كذا وكذا، فقل لها إن في دار في مكان كذا جرة فيها 100 دينار، خذ منها دينارين واعطها فلان ابن فلان فإني اشتريت منه الفرس. فنفذ وصيته وذهب ووجدها كما وصف وأعطى. وهذا ذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه مصارع عشاق في الجهاد وفضله أشياء كثيرة من هذا القبيل، شيء شهد عليه الناس يرونهم أحيانا. يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنهانا أن نقول إنهم أموات، الأمر أن نقول أحياء، وأخبر أنهم عند ربهم يرزقون. وجاءت الأحاديث فيها تفصيل في ذلك كثير، ولكن فيها تفاوت، فيها أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تعلق شجر الجنة وتسرح فيها وتأكل حيث تشاء، وهذا قسم منهم، ليسوا كلهم بهذه المثابة. ومنهم من يكون على نهر في الجنة، ومنهم من يطير مع الملائكة مثل ما جاء في قصة جعفر ابن أبي طالب، فإنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة كيف يشاء، بدل يديه اللتي لما قطعتا في سبيل الله، لأنه كان ماسكا الراية بيده اليمنى فقطعت يده اليمنى، ثم أمسكها بيده اليسرى فقطعت فاحتضنها على صدره، حتى قتل. قل فأعطي جناحين يطير بهما في الجنة، هذا نوع وهو أفضل الأنواع، وهم على حسب درجاتهم وحسب درجاتهم في الإيمان وفي الذكر وفي الطاعة. المقصود أن القتل في سبيل الله جاء فيه ما لم يأتي في غيره، جاء ما يقرب من 70 خصلة ينفرد بها عن غيره، ومنها أنه يؤمن فتنة القبر، ومنها أن أزواجه من الحور العين تحضر موته، ومنها أنه يشفع جماعة من أهل بيته يقرب من 70 من أهل بيته، ومنها أنه لا يجد ألم الموت إلا كعظة القراد. وقد تولى ابن القيم رحمه الله شيئا من ذلك في كتابه زاد المعاد، سرد أشياء كثيرة، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف في غزوة ولا سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الذي يوده الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا هو أفضل الأعمال. وأما جاء في الأعمال الأخرى مثل الذكر فإنه يكون في من هذه صفته أفضل، ولهذا أمرنا الله جل وعلا إذا لقينا العدو أن نذكر الله كثيرا مع الثبات، هذا أفضلها أفضل الأعمال. وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروته، وذروة السنام هي أعلى الشيء فوقها شيء، لما قال لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى، قال رأس الأمر الإسلام، لأنه إذا لم يسلم الإنسان فلا فائدة في عمله، مهما عمل ومهما اجتهد عمله مردود وحابط، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجعل أعلى الأمر الذي جاء به هو الجهاد في سبيل الله.
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
هذا الحديث فيه فضل الذكر، كما أن فيه أشياء يجب أن تفهم. أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء فإنه على ظاهره، لا يجوز أن يؤول ويصرف عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب على الإنسان أن يتعرف على مراد الرسول من الذي أراده، والتعرف عليه يكون من كلامه ومن القرائن التي تحف به. ما قوله أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن الإنسان إذا ظن بربه خيرا فإنه يجد الخير، وإن ظن خلاف ذلك فإنه يجد الشيء إلا ظنه، وهذا أمره واضح أشكال فيه، يعني ظن خير وستجده، ولكن يجب أن يعلم الإنسان أن الظن ليس هو الشيء الذي يتكلف والشيء الذي يكون على خلاف الواقع. الإنسان إذا كان مطيعا لله فهو يظن أن الله يثيبه ويزيده خيرا، فإنه أهل المغفرة وأهل التقوى جل وعلا، والحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يدري ما هي إلا الله، يعني عددها ونهايته إلا الله. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إن تكن مثقال الذرة حسنة يضاعفها ويدخله بها الجنة، هذا شيء عظيم جدا يدل على فضل الله جوده وكرمه. قوله: أنا عند ظن عبدي بي، يكون الظن الذي على وفق الواقع وفق الحق. الله لا يظلم أحدا ويزيد بالحسنات ما يشاء، ولا يجوز أن يظن الإنسان أن الله يضع عليه ما لا يستحقه، أو أنه يبخسه عمله، إنه إذا ظن ذلك فإن هذا الظن من أسوأ الأعمال التي يستحق عليها العقاب، وهو ظن السوء. وقد أخبر جل وعلا أن من ظن بالله ظن السوء أن عليه دائرة السوء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن بالله جل وعلا أن يظن أن الله يعفو عنه ويرجو ذلك، وأن الله غني عن تعذيبه، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يكون ذنوب هناك أو شيء من الذنوب عظيما في جنب عفو الله، بل هو حقير وصغير. كن بهذه المثابة. وأما قوله: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني أنه إذا ذكر الله خفية بينه وبين نفسه فإن الله يذكره كذلك، ومن ذكره الله سعد ولا يناله شقى. والذكر الذي يكون من الله جل وعلا ليس كذكر العبد، ذكر الله جل وعلا عبده وفقه وهداه وسدده وصار من السعداء. وأما الملأ فأن يظهر ذكره عند الملائكة، والملائكة خير ممن يذكر العبد ربه عندهم من بني آدم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وقوله: وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. المشي والهرولة معروفان للناس. وقد قال بعض العلماء إن هذا يجب أن يبقى على ظاهره، وأن الله يوصف بالمشي وبالهرولة، يمشي أتيته هرولة بالهرولة، ولكن الصواب أن هذا ليس من الصفات، لأن جميع من يسمع هذا قول إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل الناس يقولون، يعني والناس المقصود به العلماء كلهم يقول أما تقرب العبد ليس هو بالشبر ولا بالذراع ولا بالباع وليس بالمشي، وإنما هو بالطاعة، هكذا يتفقون على هذا. وهذا جزء من الحديث يقابله الذي وصف به الله جل وعلا، فكيف نجعل ما هو للعبد شيء ظاهره، مع أن ما نسلم أن هذا الظاهر هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ظاهره، لكن كيف كلهم يقولون إنه ليس المقصود من العبد التقرب بالمسافة ولا بالمشي والركض، وإنما هو التقرب بالطاعة، هكذا يجمعون على هذا. ثم إذا جاءوا إلى جانب الرب جل وعلا اختلفوا، منهم من يقول نبقيه على ظاهره، منهم من يقول لا، يقول مسألة واحدة، إذا كان العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا بالطاعة فالله يتقرب إليه بالإجابة والإثابة وليس بالمسافة والركض وغيره والهرولة. فهذا هو ظاهر الحديث الذي يفهم منه عند التأمل، وليس هذا تأويلا بل هو ظاهره، وإلا نصبح نتناقض، نجعل قسما منه ما يراد به الظاهر يعني على قولهم، وقسما آخر يراد به الظاهر، هذا تناقض. واجب أن يكون كله على نمط واحد، لأنه أريد به شيء واحد وهو كرم الله وجوده جل وعلا، وأنه جل وعلا إذا رجع إليه عبده فهو أسرع إليه بإثابته وإعطائه ما يقصد، هذا هو المراد من الحديث. نعم.
وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر.
رياض الجنة حلق الذكر، لأن الأعمال التي تقرب الجنة وتوصي إليها كأنها هي الجنة، تسب بذلك، يعني عبر بها لهذا لأنها تكتسب بها الجنة، وإلا الجنة في السماء، كتوها في السماء، ورزقكم في السماء وما توعدون، السماء السابعة هي الجنة، وهي أوسع من السماء، إن الله جل وعلا يخبر أن عرضها على السماوات والأرض، هذا عرض الجنة، ولهذا ما تمتلئ مع كثرة الخلق وكثرة سعة ما يعطى الإنسان من أهل الجنة. إذا كان مثلا أدنى أهل الجنة منزلة رجل يعطى مثل ما يكون ما يعطى به مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني الخير الذي فيها والفضل والنعيم في الدنيا وعشرة أمثالها معها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف أعلاهم أو أوسطهم؟ كيف يكون؟ شيء لا نعرفه ولا يعلمه إلا الله، ينظر في ملكه وفي ما أعطي مسافات شاسعة. وفي الحديث إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء. غرف منازل في الجنة يعطاها بعض عباد الله، ليسوا أنبياء ولا رسل، وإنما هم من عباد الله. وأهل الجنة يرونهم مثل ما نرى الكوكب البعيد جدا في الأرض، يعني مسافة شاسعة جدا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. 100 كل واحد من بينها وبين الأخرى، والمقصود بالدرجة المنزلة، جنان بعضها فوق بعض. وهذا مما يدل على تفاوت المجاهدين. معلوم الذي يكون في الدرجة التمام 100 ليس مثل الذي يكون في أدناها. 100 درجة عدها الله جل وعلا خاصة للمجاهدين، ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض في البعد. حلق الذكر في الأرض، لكن مآلها يعني كونها تكتسب اكتسب بها الجنة، قيل إنها رياض الجنة، كأنه في رياض الجنة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذاكر لا بد أن يكون بذكره مطمئن القلب، منشرح النفس، طيب العيش، فيكون عيشه في ذكر الله وصلته بالله أطيب من عيش أهل الملذات من الغافلين، أبد. ولهذا يقول بعض العلماء إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن فاته ذكر الصباح أو المساء استدراكه إذا طلعت الشمس أو غربت؟
هذا يستحب. الإنسان إذا فاته شيء من الأوراد والأذكار أو الصلوات التي اعتادها أن يقضيها، هذا من المستحب. وقد ذكر العلماء على هذا عند قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أن الإنسان إذا كان عنده عمل من الطاعات يعمله في النهار ففاته إما بالنسيان أو بشغل أو بنوم، أنه يقضيه في الليل. وإذا كان له عمل في الليل من ذكر أو قراءة أو صلاة أو ما أشبه ذلك فاته لأمر ما، فإنه يقضيه في النهار. وأن هذا هو معنى قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، مختلفين، هذا يعقب هذا. فهو هذه المسألة من المستحب. سن إذا كان عنده صلاة معتاد لها أو عنده ذكر معتاد له أو قراءة القرآن له جزء معين، وينبغي لكل واحد أن يكون له جزء معين كل يوم، ما ورد إما ذكر وكذلك من القرآن جزء معين وكذلك من الصلاة، أنه يلازم ذلك، وإذا فاته يقضيه في الوقت الذي يفرغ فيه.
فضيلة الشيخ، ما هو حد الكثرة في الذكر اليومي، وما هي الأذكار التي يوصى بها المسلم؟
هذا ما له حد محدد، اعمل الشيء الذي تستطيعه. فالناس يتفاوتون في هذا، منهم من يجتهد. ولهذا جاء في الأحاديث لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اليوم 10 مرات أو قال 100 مرة أنه يكون له كذا وكذا، ولا أحد يأتي بمثل عمله إلا من عمل مثل عمله وزاد على عمله. فمعنى هذا أن الإنسان إذا زاد فإنه يثاب، كلما زاد يكون أكثر أجرا وثوابا، ليس هناك شيء محدد، الإنسان يعمل الشيء الذي يستطيعه.
هل يؤجر الإنسان على الذكر باللسان بدون استحضار القلب؟
نعم يؤجر، ولكن ليس كالذي يستحضر القلب، فالذاكر ما يخيب، ذاكر الله جل وعلا ما يخيب وإن كان في لسانه، الله يعطيه، ولكن إذا كان اللسان مواطئا لما في القلب هو أفضل.
فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج في سبيل العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإذا اشتهر طالب العلم وأخلص لله ومات على ذلك فله مثل مال الشهيد الذي يموت في ساحة القتال؟
وجاء في الحديث ما يدل على هذا، هو في سبيل الله، هذا قد أكثر منه العلماء في ذلك، وحتى صنفوا في المصنفات، وكتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ذكر أشياء من هذا القبيل، فيراجع.
أذكار المساء متى تكون، قبل المغرب أو بعده أو بعد صلاة العصر؟
المساء يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، هذا كله مساء، فإذا والصباح يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى أن يرتفع النهار، يعني ينتصف النهار، هذا كله صباح. وإذا كان الإنسان عمل بهذا وعمله في هذا الوقت فقد أدرك الوقت. وقول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وحين تصبحون، فالمساء يكون من زوال الشمس إلى غروب الشمس، والصباح يكون من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس، فيسبح الإنسان في هذه الأوقات، وهذا إرشاد إلى التسبيح أنه يكون في هذه الأوقات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأما قوله عشية وحين تظهرون فهذا مقصود بالعشي أول الليل، والظهر هو وسط النهار، وهذا يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستغرق أوقاته كلها في ذكر الله جل وعلا، كلها يستغرقها في التسبيح والتهليل والتكبير.
فضيلة الشيخ، هل الحياة البرزخية على الروح والبدن أم على البدن دون الروح؟
على الروح والبدن، ولكن البدن يختلف اختلاف الناس، فأفضل الناس الأنبياء، وأرواح وأجسادهم محرمة على مع الأرض، محرم عليها أن تأكل شيئا منها، لا تأكل شيئا من أجساد الأنبياء، فهي طرية حية، وحياة الأنبياء أفضل من حياة الشهداء بلا شك، ويليهم الشهداء، والشهداء يختلفون أيضا، منهم من تبقى جسده يبقى جسده طريا طوال الوقت، ومنهم من يكون وقتا دون آخر، ثم بعد ذلك المؤمنون يتفاوتون، وأكثرهم بل جلهم وأعظمهم تأكل أجسادهم الأرض، تأكلها وتذهب، ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كل جسد بني آدم يفنى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب جزء صغير جدا يكون في أسفل الظهر، ومنه ينبت الإنسان، هذا لا يفنى، هذا البذرة، بذرته هذه تبقى، ومنهم ومنها ينبتون، إذا أراد الله جل وعلا فيهم ونفخ في الصور نفخة الثانية الأولى، ثم بينهما 40 كما جاء في الحديث، ثم تمطر السماء مطرا لا يكن منه مدر ولا بيت ولا شيء، فينبت الناس منه يصبحون في قبورهم ولكنها أجساد بلا أرواح، حيث أنه إذا مر الإنسان، لو مر الإنسان على هذا الإنسان يعرف أنه فلان، أنه فلان إذا كان يعرفه. ثم بعد ذلك إذا تكاملوا نفخ في الصور النفخة الثانية على القول الصحيح، فتذهب كل روح إلى بدنها وتدخل فيه وتلابسه ودخولا لا يقبل المفارقة، ثم يخرجون يمشون ينفضون التراب عن رؤوسهم يمشون إلى المحشر كلهم، نساؤهم ورجالهم وصغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، لا يغادر صغير ولا كبير، فيجمعون في الموقف ويبقون وقوفا طويلا يتفاوت، قد يكون 50,000 سنة قدره، قد يكون 1,000 سنة على بعضها، وقد يكون أقل من ذلك، اختلف اختلاف أحوالهم. ومنهم من يكون تحت ظل العرش، يستظل بظل العرش، وليس هناك ظل إلا ظل العرش فقط لعرش الرحمن جل وعلا. حياة البرزخ على الروح والبدن معا، وإن كان البدن أكثر الأبدان تتحلل وتصبح تراب، فإنها تذوق ألم العذاب وهي تراب، كما أنها تتنعم أيضا وهي تراب، ولا بد في هذا، فإن هذه الحياة من أمور الغيب ومن أمور الآخرة، ولا نعرف حقيقتها إلا بالأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول بعض العلماء إن النعيم والعذاب على الروح فقط، فهذا قول منكر.